بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول كتاب المزارعة، وقد وصل بنا الكلام إلى ما عنونه المصنف بأحكام عامة في باب المزارعة. ذكر المصنف في المقام جملة من الأمور. الأول قال: لا خلاف بين الأعلام في أن المزارعة من العقود اللازمة، بل قد ادعي على ذلك الإجماع في كلمات جملة منهم. مقتضى أنها عقد لازم يعني أنها لا تنفسخ إلا بالتقايل، وذلك بأن يطلب أحدهما من الآخر إقالته، أو تنفسخ بوقوع الفسخ حال اشتراط الخيار بذلك، أو تنفسخ بسبب تخلف أحد الشروط المعتبرة في العقد. فبواحد من هذه الأمور يترتب الأثار ويبنى على حصول الفسخ، وإلا فلا. كيفما كان، ما هو الدليل الذي يستند إليه في مقام إثبات أن المزارعة عقد لازم؟ أقول: استدل للزوم المزارعة وأنها عقد لازم تارة. المصنف قال: ارجع إلى ما ذكرناه في كتاب الإجارة ويتضح المطلب. نحن لن نعول على ما قدم ذكره في باب كتاب الإجارة، وإنما نشير لشيء من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في المقام في إثبات لزوم عقد المزارعة. أقول: استدل للزوم عقد المزارعة تارة بالأدلة العامة وأخرى بالأدلة الخاصة. أما الأدلة العامة التي استند إليها في أن المزارعة عقد لازم أمور، منها التمسك بالإجماع المنعقد في المقام على اللزوم والمدعى في كلمات غير واحد من الأعلام. وقد سمعت قبل قليل دعوى الإجماع على أن عقد المزارعة من العقود اللازمة التي لا تنفسخ إلا بكذا أو كذا أو كذا، لكن يكفي لرفع اليد عن هذا الإجماع وجود احتمالية المدرك فيه، وهذا مانع من الاستناد إليه، لأن الإجماع حتى يكون حجة لا بد وأن يكون كاشفا عن قول المعصوم كما هو المشهور. ما لم يكن الإجماع كاشفا عن قول المعصوم إذن لا مجال للاستناد إليه. دليل الثاني: ما استند إليه غير واحد من أعلامنا كالشهيد الثاني رضي الله تعالى عنه في كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وكصاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، وكصاحب الرياض أعلى الله في الخلد مقامه، وذلك من التمسك بالعمومات لكون دلالتها على اللزوم مما لا إشكال فيه. السؤال الآن: ما هي العمومات التي يتمسك بها في المقام لإثبات اللزوم؟ العمومات إما أن تكون مختصة بباب البيع أو أن تكون شاملة. تعالوا نشوف العمومات. أقول: العمومات التي يمكن التمسك بها مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، أو مثلا إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن هاتين الآيتين لا يصلحان في المقام لإثبات مشروعية إثبات اللزوم، وذلك لعدم صدق عنوان البيع وعدم صدق عنوان التجارة عن تراض على المزارعة، وبالتالي تكون الآيتان أجنبيتين تماما عن المدعى. زين، هناك آية ثالثة يمكن التمسك بها في المقام، وهي قوله تعالى: أوفوا بالعقود. فإن هذه الآية قد دلت على لزوم كل عقد عقد، والمزارعة عقد، فتكون الآية تامة الدلالة على لزوم عقد المزارعة. طيب، فقط هنا نقطة ينبغي الالتفات إليها. العقود عندنا قسمان، قسم يعبر عنه بالعقود العهدية، وقسم يعبر عنه بالعقود الإذنية. طيب، الكلام الآن هنا، الآية القرآنية قوله تعالى أوفوا بالعقود، هل هي شاملة للعقود العهدية؟ معاهدة يعني، ده المقصود بالعقود العهدية. العقود العهدية والعقود الإذنية معا، أم أن الآية القرآنية مختصة بالعقود العهدية دون العقود الإذنية؟ خب، الكلام الآن، خب الكلام هنا زين، حتى يلتزم بكليهما لابد، أو حتى يلتزم بالحجية لابد بهذا الأمر. زين، منشأ تسمية العقود الإذنية بالعقود الإذنية ما هو؟ تسمية العقود الإذنية بالعقود إنما نشأ من تضمنها التوافق بين الطرفين، وإلا في الحقيقة العقد الإذني ليس مشتملا على مقومات العقد، وهذا يجعل العقود الإذنية خارج من تحت عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وخروجها خروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا. فإذا من هنا نصل لنتيجة أن الآية القرآنية العموم أوفوا بالعقود يختص بالعقود العهدية ولا يشمل العقود الإذنية. فإذا أردنا أن نتمسك بالآية القرآنية لإثبات شمولها للعقود الإذنية، سيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن النتيجة التي نصل إليها في المقام أن العموم القرآني لا يصلح الاستناد إليه في المقام، لأننا نقرر بأن الآية القرآنية مختصة بالعقود العهدية وليست شاملة للعقود الإذنية، البناء على شمولها لها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في الأصول عدم صحته. أي دليلا. دليل ثالث يمكن ذكره في المقام لإثبات اللزوم في عقد المزارعة من خلال الأدلة العامة، الاستناد إلى دليل الإمضاء. أن يقال هكذا: أدلة الإمضاء كالسيرة تدل على إمضاء عقد المزارعة كما أنشأها المتعاقدان، ولا ريب في أن المتعاقدين عندما أوقعا هذا العقد قد أوقعاه مطلقا من دون تقييد بما إذا حصل الفسخ. إذن يكون دليل الإمضاء ممضيا للمعاملة الثابتة بالأطلاق مما يساوق اللزوم فيثبت الغرام. إذن النتيجة أن مقتضى دليل الإمضاء مساوقة اللزوم، فيثبت أن المزارعة عقد لازم، وهذا هو المطلوب. لكن يمكننا أن نتوقف في هذا الاستدلال، أو نتوقف في دلالة هذا الدليل، فنقول تمامية هذا الدليل يا إخوان مبنية على إحراز انعقاد السيرة على مثل هكذا مورد، فمجرد الشك في حصول انعقاد السيرة على مثل هكذا مورد يمنع من الاستفادة من هذا الدليل، لأننا متى ما شككنا في أن السيرة منعقدة على مثل هكذا مورد كان ذلك مانعا من التمسك. لماذا؟ لأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وفي كل مورد حصل الشك منع ذلك من الاستناد كما لا يخفى، فيترتب الأثر. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، النتيجة التي خرجنا إليها أنه لا يوجد شيء من الأدلة العامة مما ذكرنا يصلح أن يكون دالا على لزوم عقد المزارعة. تعالوا الآن نتعرض إلى الأدلة الخاصة التي يستند إليها في إثبات لزوم عقد المزارعة، وهي نصوص على طوائف أشير إلى اثنتين منها. الطائفة الأولى وهي عبارة عن روايات القبالة، منها صحيحة الحلبي، أظن كنا نقرأ في المجلد 19 في المزارعة، صح؟ صحيحة الحلبي الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقات. بلى، نقرأ في المجلد 19 يا إخوان، الحديث رقم 6 أو اشتباه، صحيحة الحلبي اشتباه، الحديث رقم 6، حديث رقم 1 مو رقم 6. خب، محمد بن يعقوب، صفحة 53 مجلد 19، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، صحيح أعلائي جدا، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسمات، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. قربت دلالتها على المدعى من خلال ظهورها في جعل المزارعة نحو قبالة، يعني جعل المزارعة نوع من أنواع القبالة، والقبالة للتقبل يعني، والقبالة من سنخ العقود العهدية اللازمة وليس من سنخ العقود الإذنية، لأن في القبالة قبول قبولا لشيء من الآخر فتكون لازمة، فيثبت أن ما هو من سنخها لازم أيضا. وبعبارة مختصرة، نحن نعمل أقرب إلى القياس المنطقي من الشكل الأول. القبالة عقد لازم، طيب، المزارعة من سنخ القبالة، نتيجة المزارعة عقد لازم، فيكون المطلوب هكذا. طبعا بناء على هذا سيكون قوله تعالى: أوفوا بالعقود شاملا لعقد المزارعة. لماذا؟ لأن أوفوا بالعقود شامل لعقد القبالة، لأن القبالة من العقود العهدية وليست من العقود الإذنية، ومقتضى المسانخة بين المزارعة والقبالة يستدعي أن تكون المزارعة أيضا من العقود عهدية وليست من العقود الإذنية، فعليه سوف يلتزم عندها بأي شيء؟ سوف يلتزم عندها بأن الآية تشمل والعموم يشملها، وبالتالي يترتب الأثر هكذا أمر. إذن خب، أقول: التقريب المذكور يتم لو لم يقرر وجود ارتكاز عقلائي على أن المزارعة نحو من أنحاء الشركة العقدية، إذن ليست قبالة، نحو من أنحاء الشركة العقدية، وقد تعرضنا إلى هذا في مطلع البحث إذا كان الإخوة يتذكرون. مقتضى أن المزارعة نحو من أنحاء الشركة العقدية يمنع من الاستفادة من دلالة هذه الطائفة من الروايات على المدعى. ليش؟ لما قررت وأؤكد، لأن مقتضى أنها نحو من أنحاء الشركة يمنع أن تكون من سنخ القبالة، وبالتالي لا مجال لأن تكون من العقود عهدية. واحد إن شاء الله واضح كلامي. نعم لو قرر أن الموجودة ليس شركة عقدية وإنما نتيجة المزارعة هو أو هي الشركة العقدية، يعني المزارعة في نفسها شيء، نتيجتها أنني وأبو جعفر مثلا سوف نتقاسم المحصول، نتيجتها أني والشيخ شاكر مثلا سوف يأخذ كل منا حصة من المقدار، النتيجة هي نتيجة شركة، بس إنما أصل العقد ليس شركة، أصل العقد مثلا قبالة. لو بنينا على أن الموجود ليس شركة عقدية وإنما نتيجة المزارعة هو الشركة العقدية سوف يختلف الأمر، وبالتالي لا يوجد مانع من البناء على تمامية دلالة هذه الروايات والالتزام بمؤداها. طبعا تفصيل ذلك نحيله إلى مستوى أعلى. إذن عندنا احتمالان، مرة نقول أن هناك ارتكازا عقلائيا يقضي بأن الموجود شركة، ومرة نقول سلمنا بوجود الارتكاز العقلائي لكن الارتكاز العقلائي بلحاظ النتيجة مو بلحاظ أصل العقد، وإلا العقد ليس شركة، فحينئذ يختلف الحال. إذا جعلنا أن الارتكاز العقلائي قائم على أصل العقد، إذا جعلنا الارتكاز العقلائي راجع إلى النتيجة، وبالتالي الأثر يختلف، ومن ثم تصلح الطائفة الأولى للدلالة أو لا تصلح الطائفة الأولى للدلالة. إن شاء الله كلامي واضح. طيب هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية في المقام وهي عبارة عن روايات القراء والإجارة، مثل رواية الفيض بن المختار، رواية الفيض بن المختار في المجلد 19 الباب 15 من أبواب المزارعة والمساقات حديث رقم 3، محمد بن يعقوب كليني عن حميد بن زياد عن حسن بن محمد بن سماعة منحرف العقيدة ثقة عن أحمد بن الحسن الميتمي عن أبي نجيع المسمعي عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في دار، ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي. يعني أيضا نفس الكلام. طيب تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن التعبير الوارد فيها بقوله السائل أؤاجرها لا يقصد بذلك الإجارة الإصطلاحية، وإنما يقصد بذلك المعنى الأعم الشامل للمزارعة، ويساعد على هذا المعنى ما تضمنه من فرض أخذ الحصوة، فإن الإجارة لا تشتمل على أخذ حصوة، وهذا يمنع من الحمل على الإجارة الإصطلاحية. إذن بالنتيجة دلت على عملية التقبل أيضا، وهذا يثبت على أنها عقد لازم يترتب عليه الأثر. إذن النتيجة أنه الأدلة العامة وإن لم تكن دالة على إثبات اللزوم، إلا أن الأدلة الخاصة صالحة في المقام لإثبات أن المزارعة عقد لازم، وبالتالي يترتب الأثر. إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام الآن في الفرع الثاني. أقول: قد عرفت فيما تقدم عندما كنا نتعرض الحديث عن الشروط المعتبرة في المزارعة، قد عرفت فيما تقدم لزوم تحديد من تكون عليه المصارف، البذر والحيوانات التي تستعمل في حراسة الأرض مثلا لو احتاجت الأرض إلى تنظيف أو ما شابه، عرفنا فيما تقدم من تكون عليه المصارف، وهذا يعني أنه يمكن أن تكون المصارف على المالك ويمكن أن تكون المصارف على العامل ويمكن أن تكون المصارف على كليهما بالنسبة كما تقدم بيان ذلك فيما مضى. إلا أن العلامة الحلي، ليش المصنف في المقام عقد هذا الفرع مع أنه تكرار لما تقدم؟ عشان التالي، العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه على ما في كتابه القواعد بنى على أن البذر على من؟ على العامل، فقال البذر على العامل دون مالك الأرض، فيكون العامل ملزما بتحمل نفقة البذر، وبالتالي يحتمل البطلان لو تكفل به المالك. يعني عقد المزارعة يحتمل البناء على بطلانه لو قلنا لأن المتكفل بدفع نفقة المزارعة من؟ البذر عفوا، المالك. على أي حال، ما هو دليل العلامة الحلي؟ العلامة الحلي استند إلى دليلين في المقام. الدليل الثاني من دليليه اللذين ذكرهما في المقام هي صحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة في المتن، مجلد 19 من الوسائل، باب رقم 10 من كتاب المزارعة والمساقات، حديث رقم 2، صفحة 45. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس، إلى أن قال: وسألته عن المزارعة الآن فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها. قوله النفقة منك يعني أنت العامل، عدل لو لا، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت. دلت هذه الرواية على أي شيء؟ المستفاد منها أن تكون النفقة على العامل ومنه البذر مقابل إعطاء صاحب الأرض الأرض لزراعتها، وبالتالي واضح دلالة الرواية النفقة منك، هذا التعبير. طيب، واستشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله ألزم أهل خيبر عندما زارعوا جعل النفقة على أهل خيبر ولم يلتزم هو بشيء من النفقة، فيثبت المطلوب. لذلك التزم بعضهم أنه لو اشترط العامل على مالك الأرض أن يدفع له قيمة البذر أو يعطيه إياه خرج ذلك عن كونه عقد مزارعة وحكم بالبطلان. الكلام الآن هذه الرواية، الرواية للإنصاف دلالة على المدعى تامة، والمستفاد منها عندما يقول النفقة منك دلالتها واضحة على أن النفقة على العامل، فما استند إليه العلامة الحلي تام لا غبار ولا كلام فيه. لذلك قال المصنف بأنه لا بد من تأويلها وحملها على خلاف ظاهرها حتى تكون منسجمة مع الأمور الأخرى. طبعا ما هو منشأ التأويل سوف أذكر. المصنف ماذا قال؟ قال: نحملها على أحد المحامل التي توجب ظهورها في خلاف ما هي ظاهرة فيه. كيف؟ أن تكون مختصة بزمان صدور النص، يعني أن تشير إلى نوع معين من المزارعة، زين، ما كان معروفا ومعهودا في تلك الفترة الزمنية، المزارعة الخارجية التي أوقعها النبي صلى الله عليه وآله مع أهل خيبر، وهي أقرب ما تكون أن النبي شرط على أن تكون النفقة على من؟ على العامل. يدعونا للحمل المذكور أمور: واحد، ما تضمنه الصحيح من الاستشهاد بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا يساعد على أنه ناظر لحالة خاصة وليس صورة عامة، فإنه قد ذكر في الحديث عن كيفية المزارعة في أراضي خيبر، إذن ده يشير إلى أحد أنواع المزارعة مثلا التي كانت معروفة ومعهودة عند الناس في ذلك الزمان. اثنين، أمر ثاني، ما تضمنته النصوص. ليش احنا نحمل الرواية على خلاف ظاهرها؟ هذا الأمر الثاني، القرينة صح التعبير، ما تضمنته النصوص الأخرى من صراحة من جواز كون البذر على المالك وليس لزاما أن يكون على العامل. مثلا موثقة سماعة المذكورة في المتن واردة في المجلد 19 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة والمساقات، حديث رقم 1 صفحة 47، محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. طبعا عثمان بن عيسى ثقة، كلام في عدالته. خب سماعة ثقة، كلام في عدالته، لذا عبرنا بالموثقة. قال سألته، هنا قد يتوهم أحد بأن الرواية مضمرة، لكننا قد ذكرنا غير مرة بأن سماعة لا تعد مروياته من المضمرات، وإنما منشأ الإضمار في روايات سماعة يعود للتقطيع. طيب، وبالتالي هذا لا يعد مانعا، مع أن المضمرات إذا كانت من مثل سماعة وهو الجليل لا يمنع حجية، لا يضر ذلك بحجيتها. سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر، تفتها البذر الآن المالك راح يكون، والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج. العلج إشارة إلى الكافر. زين، قال لا بأس به، دلالته واضحة على عدم كون البذر من العامل، بل أن تكون البذر ممن؟ أن تكون البذر من المزارع وهو المقابل، مع أن الأرض تكون ممن؟ من المالك. طيب، أمر الثالث، تسالم الأصحاب على جواز جعل البذر على غير العمل، على غير العامل، بل قد يدعى أن سيرة المزارعين المتصلة بعصر المعصوم عليه السلام منعقدة على ذلك، ما يشير إلى وجود سيرة متشرعة في المقام. النتيجة قول العلامة الحلي بالبناء على كون البذر على العامل، وإن دلت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب، إلا أنها ناظرة إلى شيء آخر ليس ما فهمه العلامة الحلي رضي الله عنه. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو هل يمكن أن تكون الأرض من العامل كما يكون البذر من المالك؟ هل يمكن أن تكون الأرض من العامل؟ يعني أن يكون عقد المزارعة هكذا: الأرض من العامل والعمل على العامل والنفقة البذر والبهائم مثلا لتنظيف الأرض وما شابه على من؟ على المالك الطرف الآخر. أقول يجوز أن تكون الأرض من العامل والبذر من المزارع المالك، فيقوم العامل بزراعة الأرض ببذر المزارع، ويدل على ذلك موثقة سماعة المتقدمة في الفرع السابق: وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج. زين، واضح بعد، دلالتها واضحة في أن الأرض والعمل على العلج، ونعني به إما الشخص ضخم الجثة الكاف من الكفار أو الشخص الكافر، يعني إما التعبير بكلمة العلج كناية عن الكافر أو إشارة إلى وصف لأنه ضخم الجثة عريض المنكبين ما أدري شنو وهو من الكفار. نتيجة ما مهم. خب الكلام بعد ذلك، هل يصح الاشتراك بينهما؟ يقول المصنف يصح الاشتراك بين العامل والمالك في المزارعة في الأمور الأربعة المعتبر توفرها في المزارعة، وهي الأرض والبذر والعمال والعوامل. وقد علل ذلك صاحب الحدائق مشروعية المشاركة بينهما في الأمور الأربعة، علل ذلك بالإطلاقات التي تضمنت مشروعية المزارعة وجوازها من دون مشروعية المزارعة وتضمنت جوازها أيضا من دون تقييد لها بشيء من الشروط. خب هذا ما يذكر في المقام. طيب عليه أقول إن وجد إطلاق كما ذكر ذلك صاحب الحدائق رحمه الله كان ذلك موجبا للبناء على مشروعية المشاركة في الأمور الأربعة، مع فقد الإطلاق ووقوع العقد خارجا مشتملا على ذلك سوف يبنى على مشروعية المشاركة بل لزوم العقد الذي يشتمل على المشاركة استنادا لقوله تعالى أوفوا بالعقود فإنه عام، يدل على لزوم الوفاء بكل عقد استجمع شروط الشرعية وليس العقد المذكور مخالفا لها فيلزم الوفاء به. إذن النتيجة البناء على ذلك كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة تقبل حصة الآخر من عدمه. أقول لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز لكل من المالك والمزارع أو الزارع أن يتقبل حصة الآخر بمقدار بعد إدراك المحصول أو تخمين مقداره. كيف؟ يعني يقول أحدهما للآخر خذ تمام الحاصل، طبعا يقومان أولا بتقدير المحصول تخمينا زين من خلال الرجوع لأهل الخبرة، فيقول أحدهما بعد ذلك للآخر خذ تمام المحصول وادفع لي مبلغا وقدرا أو اعطيني مقدارا من المحصول وقدرا أو سلمني الأمر الفلاني، يعني بالنتيجة لك المحصول بأكمله مقابل شيء، أي سموه تقبل. هذا المعنى هل يمكن القبول به أو لا يمكن القبول به؟ طبعا بناء عليه سيكون المحصول بتمامه للشريك. أقول لا خلاف بين علمائنا في أنه يجوز التقبل بالطريقة التي قد ذكرناها إلا من ابن إدريس. ابن إدريس منع من ذلك لأنه اعتبر العملية المذكورة أشبه بالمزابنة والمحاقلة. طبعا المزابنة والمحاقلة تشتركان في أنهما بيع الثمر على الشجر، أدل لولا بيع الثمر على الشجر، وهم يقولون بأن هذا غير مقبول. ولذلك رد ابن إدريس النصوص الدالة على جواز هذا التقبل بأنها مخالفة لأصول المذهب. كيفما كان المصنف ذكر في مقام إثبات مشروعية هذه المعاملة المذكورة وجوها ثلاثة. الوجه الأول قال نتمسك بمقتضى القاعدة، هذه المعاملة من نحو من أنحاء القسمة، مقتضى أن الطرفين شريكان فمن حقهما أن يقسما حقهما بالشكل الذي يتفقان عليه، الحق ثابت لهما دون غيرهما، وبالتالي يقسمان بالطريقة التي يريدان أو يريان. لا يعتبر طبعا في جريان القسمة عدم الجهالة، لأن القسمة تجري في كل مال حتى مع وجود الجهالة. هذا الأمر الأول. فإذا الأمر الأول أن هذا على مقتضى القاعدة وهو نحو من أنحاء القسمة، فيقتسم الشريكان بالطريقة التي يريا أنها مناسبة لعملية القسمة. الثاني ما ذكره السيد الطباطبائي قدس الله تربته صاحب العروة. السيد الطباطبائي ذكر وجود أربعة احتمالات في هذه المعاملة. الاحتمال الأول أن تكون بيعا للحصة المشاعة بالحصة المعينة. أنا المفروض مو هذا المحصول، هذا المحصول أنا مو أمتلك منه قسما معينا الثلث، أمتلك الثلث على نحو الإشاعة منا 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 على نحو الإشاعة للولا، فأنا أبيع حصتي المشاعة بحصة معينة بمبلغ مالي وقدرة أو بمقدار معين، مثلا حفيز من الحنطة أو كيل من الحنطة أو ما شابه. واحد. احتمال الثاني أن تكون المعاملة صلحا معاوضية، أصطلح معك يا حاج مصطفى على أن تعطيني أصالحك على أن أتنازل عن حقي في المحصول مقابل أن تعطيني، فصلح معاوضي. طيب. ثلاثة أن تكون المعاملة تصالحا بالقسمة، زين، أو تكون صلحا غير معاوضي. تصالح بالقسمة يعني نقتسم، فأنا أخذ المقدار وأنت تأخذ ما تبقى صلحا بيننا، أو يكون صلح غير معاوضي، أصالحك على أن تعطيني هذا وانتهت القضية في أمان الله، في أمان الله بدون ملاحظة العوض. صار واضح. الرابع أن تكون معاملة مستقلة تسمى بالتقبيل، زين، يتقبل، وهو التقبل، وهذا الذي اختاره السيد الحكيم واختاره السيد الإمام الخميني واختاره السيد الخوئي قدس الله أرواحهم جميعا. الآن نستكمل بيان الدليل الثاني الذي تمسك به المصنف. صاحب العروة لم يقبل الأول ولم يقبل الثاني، والتزم بصحة الثالث والرابع، وعليه قال المصنف: يمكن أن ترجع هذه المعاملة إلى الصلح بدون عوض، فيتسالم الشريكان يتصالحا على أن يكون مقدار من حصة أحدهما من المحصول للشريك ويكون البقية للآخر، من دون أن يكون للباذل خب عوض عما بذله للآخر، فيكون صلح غير معاوضي. صار واضح؟ لا، شوف احنا الآن من دون دفع، انا زين اتنازل عن حقي، فما اعطاه لا يكون عوضا عما تنازل، وإنما يكون بعنوان الهبة، يكون بعنوان العطية، يكون بعنوان جزاء الإحسان إحسان ما شئت، فعبر بالنتيجة لن يكون المقام مقام معاوضة، هذا المقصود. خب الدليل الثالث والأخير الذي تمسك به المصنف في المقام، قال: نتمسك بالنصوص الخاصة مثل صحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد 18 من مجلدات الوسائل في كتاب التجارة في الباب 10 من أبواب بيع الثمار، حديث رقم 1 صفحة 231-232. ما موجود الوسائل عندنا الآن، نقرأها الرواية من الكتاب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: اختر، إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل، أما زاد أو نقص ما لي علاقة، وإما أن آخذه أنا بذلك. قال: نعم لا بأس به. دلالته على المدعى واضحة، أن يتقبل أحد الشريكين حصة الآخر مقابل شيء، وبالتالي من باب التقبل إذا بغينا أن نجعلها معاملة مستقلة، زين،
أو من باب شنو؟ من باب الصلح غير المعاوضي. ولذلك لو لاحظت المصنف قال: وأما جواز تقبل حصة الآخر فإن هذا التعبير إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن المقام مقام معاوضة جديدة مستقلة لا ارتباط لها بأي شيء آخر. بقيت عندنا بعض الفروع، تقريبا ثلاثة فروع، نحيلها للبحث القادم، ومن ثم نبدأ الحديث بعد ذلك في كتاب المساقات. نسأل الله عز وجل التوفيق والحمد لله.